الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الحلقة عن كتاب من كتب التفسير، وهو مفاتيح الغيب للرازي، ومؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن عمر التميمي البكري الرازي، المولود سنة 44 و500، والمتوفى سنة 66 في الري، وهو من كبار علماء الكلام من الأشاعرة. وقد توفي المؤلف وما أتم كتابه هذا. قد ذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أن الذي أكمله هو أحمد بن محمد ابن أبي الحزم المكي، المتوفى سنة 27 و700، كما في الدرر الكامنة وفي كشف الظنون، كما ذكر تكملة أخرى للقاضي شمس الدين ابن خليل الخوئي الدمشقي، المتوفى سنة 37 و600، وفي كشف الظنون ذكر أن الرازي وصل إلى سورة الأنبياء، وأن التكملة لمن بعده. وفي هذا الكتاب نجد عند قوله تعالى مثلا جزاء بما كانوا يعملون من سورة الواقعة، يقول: المسألة الأولى وهي أصولية، ذكرها الإمام فخر الدين رحمه الله في مواضع كثيرة، ونحن نذكر بعضها. فهذا يدل على أن هذا الموضع ليس للرازي. وهكذا نجد عند الكلام على الآية السادسة من سورة المائدة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهو يستشهد بقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، من سورة البينة، ويقول: وقد حققنا الكلام في هذا الدليل في تفسير قوله وما أمروا. وهذا كلام الرازي، فظاهره أنه فسر سورة البينة، لكن ربما يقصد أنه سيحقق ذلك، فهو باعتبار ما سيكتبه إذا بلغ هذا الموضع. ويحتمل أنه كان يكتب كتابة غير منتظمة فيفسر مواضع متفرقة، وهذا هو الذي توصل إليه الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله، فقد قرأ هذا الكتاب وكتب رسالة في ذلك وهي مطبوعة، قرر فيها أن كتابة الرازي جاءت مفرقة ولم تكن متسلسلة، وأن التكملة جاءت مكملة لهذه المواضع التي وقع فيها النقص. وهذا أمر يحتاج إلى معرفته، وذلك حينما يعزى للرازي شيء من الكلام، إما في البحوث العلمية أو فيما يستدرك عليه، لكن لو كان ذلك يعزى إلى الكتاب لكان أسلم، كأن يقال: وفي تفسير مفاتيح الغيب كذا وكذا. هذا الكتاب أيها الأحبة يعنى بذكر المناسبات ويذكر الغرائب، حتى قال عنه ابن خلكان: جمع فيه كل غريب وغريبة، ويعنى بالعلوم الفلكية والقضايا الفلسفية والمنطق. وقد قال عنه أبو حيان: جمع الإمام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير، ولذلك قال بعض العلماء: فيه كل شيء إلا التفسير. هذا الكلام لا شك أنه لا يخلو من مبالغة، ففي الكتاب أشياء من التفسير كثيرة، وفيه فوائد ولطائف، وفيه استنباطات دقيقة، ولكنها ضمن كلام طويل كثير يمكن أن يستغنى عن كثير منه. في هذا الكتاب يناقش المؤلف الفلاسفة ويرد على المعتزلة، وكان يرد الشبهات، ولكن عاب العلماء عليه طريقته في ذلك، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في اللسان بأنه كان يورد الشبهة الشديدة ويقصر في حلها، حتى قال بعض المغاربة: يورد الشبهة نقدا ويحلها نسيئة. وقال عنه الطوفي: ما رأيت في التفاسير أجمع لغالب علم التفسير من القرطبي ومن تفسير الإمام فخر الدين إلا أنه كثير العيوب. ونقل عن الشيخ سراج الدين المغربي أنه كان ينقم عليه كثيرا ويقول: يورد شبه المخالفين في المذهب والدين على غاية ما يكون في التحقيق، ثم يورد مذهب أهل السنة والحق على غاية من الوهاء. يقول الطوفي: ولعمري إن هذا دأبه في كتبه الكلامية والحكمة، يعني في كتبه في الفلسفة، يقول: حتى اتهمه بعض الناس، إلى أن قال وقد صرح في مقدمة نهاية العقول أنه مقرر مذهب خصمه تقريرا، لو أراد خصمه تقريره لم يقدر على الزيادة على ذلك. وقد اتهم الرازي بسبب ذلك، حتى رماه بعضهم بأنه قصد الدس في الدين بهذه الطريقة، قالوا إنه يورد شبه المخالفين قوية ويأتي رده ضعيفا من أجل إدخال هذه الشبهات على المسلمين. وقد اعتذر له شيخ الإسلام رحمه الله بأنه كان يقرر في مسائل كثيرة مذاهب الخصوم وشبههم بأتم العبارات، فإذا جاء إلى الأجوبة اقتنع بالإشارة، يعني أنه لشدة حرصه على إنصاف المخالف يستنفذ كل الجهد في تقرير شبهته، بحيث لا يبقى للمخالف أدنى شيء يمكن أن يستدل به إلا وذكره، فإذا انتهى من هذا التقرير يكون قد استنفد قواه، فإذا جاء الرد يكون في غاية الوهاء فيكتب كتابة ضعيفة. وفي هذا الكتاب يورد المؤلف المسائل الفقهية وهو على مذهب الشافعي، وكذلك القضايا الأصولية ومسائل النحو، وربما استطرد في ذلك كما يذكر القضايا البلاغية، ولربما بالغ في بعض الأمور حتى إنه قال إنه يمكن أن يستنبط من سورة الفاتحة 10,000 مسألة. وعلى كل حال هذا الكتاب مليء بالتأويلات والانحرافات في قضايا الاعتقاد، فينبغي لمن قرأ فيه أن يحذر من ذلك. وللمؤلف كتب كثيرة، منها ما يتعلق بالسحر ومنها ما يتعلق بمخاطبة النجوم، لكن له وصية كتبها لأولاده يذكر فيها رجوعه عن العقائد الباطلة إلى عقيدة الحديث والسنة، وله كلام جيد في هذه الوصية يذكر فيها توبته، لكنه لم يؤلف كتبا ينقض فيها تلك الأباطيل التي ضمنها في مؤلفاته. وقد قال الذهبي رحمه الله بأنه أتى على الإسلام بطامات، فنسأل الله العفو والعافية. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.